رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم هذه الليلة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة دي حنعيش مع قصة سميتها وقعت في رمضان. وقعت في رمضان. الله أسأل أن يبلغني وإياكم رمضان وهو عنا راض. اللهم كما بلغتنا شعبان فبلغنا رمضان وأنت عنا راض. اللهم لا تحرمنا من بركات رمضان، اللهم لا تحرمنا من الأنس بالقرآن في رمضان، اللهم لا تحرمنا من قيام الليل في رمضان، اللهم لا تحرمنا من بركات الاعتكاف في شهر رمضان، اللهم لا تحرمنا من بركات العمرة في رمضان، اللهم لا تحرمنا من رحمتك ورضوانك في شهر رمضان، اللهم بلغنا رمضان وأنت عنا راض. اللهم بلغنا ليلة القدر هذا العام وأنت عنا راض برحمتك يا أرحم الراحمين. وقعت في رمضان. إيه القصة؟ القصة متفق عليها، أخرجها الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ فقال الرجل: وقعت على امرأتي في رمضان، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال الرجل: لا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال الرجل: لا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تتصدق على 60 مسكين؟ قال الرجل: لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن، سيدنا أبو هريرة يقول فبينما نحن على ذلك، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من التمر، مش بعرق وإنما بعرق بفتح العين والراء، بعرق من التمر. وحنقول دلوقتي في شرح الفوائد من هذه القصة حنقول يعني بعرق من التمر. سيدنا أبو هريرة بيقول: إحنا قاعدين فبينما نحن مكثنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ دخل رجل بعرق من التمر، فقال النبي: أين السائل؟ أي السائل عن هذه المسألة الفقهية، أصبت امرأتي أو وقعت على امرأتي في رمضان. قال النبي: أين السائل؟ فقال الرجل: أنا. قال النبي: خذ هذا فتصدق به على فقير، يعني يقصد على فقراء، خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها، أي المدينة، ما بين لابتيها أحد أفقر مني وأحوج إليه مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه عليه الصلاة والسلام، ثم قال له: أطعمه أهلك. القصة دي في صحيح البخاري وصحيح مسلم عليهما رحمات الله تعالى وعلى كل مشايخنا وعلمائنا. القصة دي فيها كثير جدا من الفوائد، واحنا الحقيقة يعني داخلين على استقبال رمضان ومحتاج ان انا ألح على نفسي وعلى حضرتك وألفت انتباهنا ان احنا محتاجين نسأل ونتعلم احكام الصيام. ودي اول كلمة عايز اقولها وهي من اهداف هذه الحلقة. في احكام كثيرة جدا يسأل عنها الناس في كل شهر رمضان، وناس تتناسي نفسها لحد لما يدخل رمضان وبعدين جاي بقى عايز يتعلم احكام الصيام. طب ما كان عندك الفرصة طول السنة وانت كده كده هتصوم رمضان، وكان فرض كفاية عليك انك انت تتعلم، وبمجرد استقبال شهر رمضان اصبح فرض عين عليك انك انت تتعلم احكام الصيام. ونيجي بقى نسأل اسئلة متكررة كتير جدا 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 على ألسنة الناس. مثلا حكم الحقن في شهر رمضان ايه؟ ينفع اخد حقنة يا شيخ في شهر رمضان ولا ما ينفعش اخد حقن؟ سواء كانت بقى حقنة مغذية ولا غير مغذية. طيب قطرة الأنف ينفع احطها وانا صايم ولا لا في نهار رمضان؟ طيب قطرة العين، طب هو في فرق بين قطرة الأنف وقطرة العين ولا لا؟ طب لو انا محتاج ان انا اعمل منظار يا شيخ، ينفع ان انا اعمل منظار ولا لا؟ طب ينفع ان المرأة تأخذ حبوب منع الحمل او تأخذ حبوب تمنع عنها نزول دم الحيض الدورة الشهرية؟ ينفع تاخد حبوب علشان تأجل هذه الدورة وما تنزلش ما ينزلش عليها هذا الدم طول فترة شهر رمضان علشان تصوم وتتعبد وتصلي التراويح براحتها، او علشان تؤدي العمرة لو هي راح عمرة في شهر رمضان تؤدي مناسك العمرة وتتعبد في المسجد الحرام والنبوي والمسجد النبوي، ولا ما ينفعش؟ طيب ما حكم الدخان لو دخل الى انفي وانا صايم؟ طب ايه حكم لو راجل شغال في مكان فيه اتربة او ما يشبه هذه الاتربة من الغبار، مثلا شغال في مطحن من المطاحن وبيشم الدقيق ولا الدقيق منتشر حوالين منه واحيانا يدخل في انفه بعض هذا الغبار الدقيق، الكلام ده يفطر ولا ما يفطروش؟ يعني يقعد بقى في البيت ولا يصوم ولا يفطر وهو كده ليه رخصة؟ اسئلة هكذا متكررة. طب هو السواك يفطر في رمضان ولا لا؟ طيب وضع العطور الريحة على الجسم او مزيل العرق البخاخ الاسبري على الجسم او الهدوم، ده بيفطر؟ الريحة دي بتفطر في رمضان ولا ما تفطرش في شهر رمضان؟ وهكذا اسئلة كثيرة جدا. طب اللبوس لو حد مثلا سخن ولا حاجة وهو صائم والسخنية عليت عليه جدا، نزل تحت الحنفية الحمام علشان ياخد دوش يغتسل من باب الحمى من فيح جهنم فابرده عليها بالماء، مفيش فايدة، الحمى مش عايزة تبرد وهو مش عايز يفطر، هو تعب مريض صحيح بس برضو ايه مش عايز يفطر. قول لي ما هو ليه رخصة يا سيدي مش عايز يفطر. السؤال هنا لو حد شرع عليه ياخد لبوسة مثلا علشان الحرارة تنزل السخونية دي، هل يفطر بذلك ولا لا؟ اسئلة كثيرة متكررة عايزك تدور عليها ولعلي اجاوبك عليها في حلقة خاصة باذن الله تبارك وتعالى قبل شهر رمضان. محتاجين فعلا نتعلم احكام الصيام، محتاجين نسأل عن الاسئلة اللي بتدور في دماغنا، محتاج انك انت تدون امثال هذه الاسئلة. قول لي يا شيخ طب انت هتسيبني؟ طب انا ممكن ما تابعكش بعد كده ما تجاوبني بسرعة. حاضر هجاوبك بسرعة. الحقنة المغذية مفطرة. طب لو ما هيش مغذية ما هيش مفطرة، سواء كانت وريد او عضل؟ ايوة سواء كانت وريد او عضل مفيش فرق. طيب القطرة، قطرة العين بتفطر يا شيخ؟ الجواب قطرة العين ما بتفطرش باتفاق كل العلماء في القديم والحديث. طب قطرة الانف؟ قطرة الانف فيها خلاف، قرأت بعض الاراء لبعض الفقهاء قالوا قطرة الانف بتنزل في الحلق مباشرة، فالعلماء اللي قالوا انها تفطر يبقى خلاص يبقى احنا مش هناخد قطرة انف. طب مضطر يفطر ويطعم مسكين مد عن هذا اليوم، اطعام مسكين عن هذا اليوم. طيب في علماء قالوا ان قطرة الانف زي قطرة العين ما بتفطرش، ايوة وانا اميل الى رأيهم الحقيقة. طب لو حس باي حاجة في حلقه في فمه يعمل ايه؟ يمج ما شعر به في حلقه. يعني ايه يمج يا شيخ؟ يعني يخرجه اللي حس به انه نزل الى الفم ده الى الحنك يخرجه، ما ينزلش به الى الجوف، علشان ما ندخلش كده في خلاف بين العلماء ولا محل خلاف بين العلماء. طيب اللبوس لو واحد عنده سخونية زي ما احنا قلنا وحد شرع عليه ان هو ياخد لبوس علشان السخونية تنزل، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. مفطر؟ الجواب لا، مش مفطر باتفاق كل العلماء. ايوه. طيب وضع العطور او الريحه او الاسبري مكروه؟ الجواب مش مكروه، والكلام ده منتشر طبعا ان هو مكروه، مش مكروه ولا حاجه. يعني ينفع ان انا احط مزيل عرق مثلا على جسمي، او ريحه ارشها على جسمي وانا صايم؟ ينفع. ينفع استعمل السواك وانا صايم؟ ينفع. ينفع واحد شغال في مطحن زي ما احنا قلنا، الراجل ده الفطار يا جماعه عشان شغال في مطحن، الشغلانه ما فيش فيها مشقه، لكن الراجل عنده شبهه ان الغبار ده بيدخل في الانف، ما هو زيه زي التراب وانت ماشي في الشارع. افترضنا دلوقتي في رياح شديده جدا، والرياح دي هيجت بعض التراب اللي موجود في الشارع وجابت على هدومك تراب وعلى وجهك تراب اعزك الله، ودخل في الانف بعض التراب، كده الصائم قد افطر؟ الجواب لا، ولا افطر ولا حاجه. طب والدخان؟ شم الدخان، شم الدخان ما تقعدش بقى جنب حد بيدخن وفطر في شهر رمضان وتقول لي ان كده انا مش مفطر. لا، وانما لو ابتليت بحد فطر في رمضان والحد ده شغال معاك في نفس الهيئه ونفس المصلحه او غير ذلك، ما اقعدش جنب منه. طب السؤال بقى، لو انا ماشي في الشارع مثلا واقف على الرصيف مستني اركب الميكروباص او الاتوبيس، وبعدين مرت سياره عندها مشكله والدخان بتاعها زائد جدا، ايه الحكم؟ انا غصب عني شميت من الدخان ده من اثر هذا العادم اللي خارج من السيارات اللي ماشيه في الشارع، انا كده فطرت؟ الجواب لا، ما فطرتش ولا حاجه. طب لو حطينا عودين بخور كده في شهر رمضان، عودين بخور كده في الصاله ولا في الصالون علشان نغير ريحه الجو في الشقه او البيت، او على السلم علشان يعملوا كده ريحه على اللي طالع واللي نازل ويغيروا ريحه الجو، الكلام ده مفطر ولا مش مفطر؟ الجواب مش مفطر ولا حاجه. ديننا يسر، بس احنا محتاجين ان احنا نتعلم، ومحتاجين ان احنا نتربى. الدين سهل يا جماعة، بس اسأل. وقال الاوان دلوقتي قدامك دلوقتي حوالي 20 يوم قبل يدخل شهر رمضان، ما تنساش نفسك، وارجوك ارجوك انا بالح عليك، اشتري كتيب صغير كده من اي مكتبة، مش لازم يعني حاجة حجم كبير جزئين مجلدين ثلاثة، لا ده ممكن كتيب صغير حجم الجيب كده في فقه الصيام النهاردة المكتبات عاملاه، تشتريه بثلاثة جنيه باربعة جنيه، جمعين فيه أسئلة دارجة كثيرة على ألسنة الناس في شهر رمضان، 70-80 سؤال مثلا، محتاجين ان احنا نقرأهم ونتعلمهم. مثلا حكم رجل جامع امرأته في شهر رمضان في نهار رمضان وهو صائم، ها حكمه ايه؟ هنا بقى معانا، هنا القصة اللي معانا الليلة دي، هذا الرجل الذي اتى بهذا الذنب الكبير أصاب امرأته في شهر رمضان، جاي يسأل سيدنا النبي وهو يحترق. يعني يحترق؟ يحترق من أثر الذنب، حاسس بعظم هذه المصيبة اللي عملها، الذنب الكبير اللي عمله. وهذا الرجل العلماء قالوا أنه فعل ذلك عن عمد، وكان عارف الحكم، وهو جاي مش بيسأل النبي عن الحكم عليه الصلاة والسلام، وإنما الرجل ده جاي بيقول له أعمل إيه، اخلص من الذنب اللي انا وقعت فيه ده ازاي؟ قال له ده انا هلكت. نص القصة: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، وفي رواية احترقت. العلماء بقى بيقولوا، وانا عايز امشي كده مع الكلام ده واحدة واحدة، العلماء بيقولوا لنا ان كلمة هلكت هنا فيها دلالة على أن هذا الرجل فعل هذا الذنب وهو متعمد، يعني ما كانش ناسي ولا حاجة، ما كانش ناسي أنه صايم، لا كان عارف أنه صايم وأنه في شهر رمضان، وكان عارف كمان أن هذا ذنب كبير يستوجب الهلاك، ممكن يؤدي للهلاك. العلماء بيقولون هنا إيه؟ بيقولون أن المفروض اللي يعمل ذنب أو معصية ما يبقاش متبلد، يعني يا اخي حس بالمصيبة اللي انت عملتها، حس بالذنب اللي انت وقعت فيه، حس بالشيطان اللي نجح وخلاك تفشل في وصولك الى ربنا، حس انك انت وقعت في الطريق وانت جاي لربنا، قوم بقى وبطل هلاك. الرجل ده جاي عبر عن نفسه بيقول احترقت، وبيقول هلكت، فالنبي قال له مالك؟ مش عايز اجري بسرعه كده في تفسير اللي تحت السطور، خلوني امشي واحده واحده مع اللي تحت السطور من كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نجيب الحديث من البداية. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء بيقولون بيقولوا في الجملة دي فيها فوائد كتير قوي. من ضمن الفوائد الكتير دي أهمية الجلوس عند أهل الفضل والعلم. من الحاجات اللي تغبط عليها يعني احنا نغبط حضرتك عليها دي نعمة كبيرة عليك انك تعرف في يوم من الايام حد من العلماء حد من الدعاة المخلصين الربانيين ويبقى ليك طريق معاه سكة معاه تعرف تدخل بيته تعرف تقعد في مجلسه تعرف تقعد تحت رجليه تتعلم منه تعرف رقم تليفونه تتصل عليه ينفع في يوم انك انت تكلمه وتقدر توصل له في يوم من الايام او تقعد عنده ولو دقائق او تحضر له مجلس من المجالس. بينما نحن جلوس عند رسول الله ده يخلينا نراجع نفسنا يا ترى احنا بنقعد عند مين يا ترى احنا بنتشرف بمعرفة مين يا ترى انت جلوسك عند مين ومع مين. راجع نفسك محتاجين نتخير مجالسنا محتاجين ان احنا نختار لنفسنا مجالس طيبة وناس محترمين افاضل نعرفهم. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل. مش عايز اجري بقى في القصة ركز معايا لان الكلام مهم للغاية. اذ جاءه رجل قل لي دي فيها حاجة دي طبعا ده فيها حاجات. خد عندك اول فايدة جميلة ان من حق المفتي ان المستفتي يجيله الحد عنده يجري وراه علشان يسأله يطلبه ويصبر عليه. يعني ايه؟ يعني اتصلت على الشيخ مرة المفتي الشيخ كبير او شيخ المنطقة او امام المسجد بتاعك او داعية من الدعاء المخلصين اللي انت اتفق في الفتوى اللي حيدها لك اتصلت عليه مرة والتانية والتالتة خلاص كفاية بقى اصبر شوية تأنى وبعدين بعد مدة بعد ساعة بعد ساعتين لعله نائم الآن أو لعله في اجتماع أو لعله في شيء شغله عنك وعن الرد عنك وعن غيرك بعد شوية كلمه ما تلحش أكتر من ثلاثا. من حقه عليك أنك تصبر عليه على ما توصله ومن حقه عليك أن حضرتك اللي تروح له علشان تسأله وتلح في الطلب علشان يسمع لك ويقبل أنه يسمع لك. ومن حقك أنت بقى عليه انك لما توصله انه يسمع لك ويسمع لك بانصات ويحاول يديك حل ويحاول يساعدك انك تلاقي مخرج للمسألة اللي انت بتسأله عنها. الكلام ده احنا عرفناه من اذ جاءه. تخيل بقى كلمة اذ جاءه فيها الفايدة اللي انا قلتها لحضرتك دي او الفايدة اللي انا قلتها لحضرتك دي. اذ جاءه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه. قولي فيها ايه بقى دي كمان؟ اقول لك صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فيها ان العالم لازم يبقى صدره منشرح صدره منشرح للسؤال جمع سائل. يعني الناس اللي جايين يسألوه اللي عشمانين فيه نوع جوابهم الناس الطيبين اللي واثقين في فتواه من حقهم على هذا العالم انه يقابلهم بانشرح صدر. انا عارف ان عنده مشاغل انا عارف انك انت عندك همومك والحقيقة دي معاناة. انا شخصيا بدأت اعاني من الكلام ده فما بالك بقى بالأئمة الاعلام الكبار او المشايخ الكبار. اللهم بارك في مشايخنا وعلماءنا المخلصين الربانيين اللهم امين. فعلا المشايخ بشر يعني بيزعل وبيغضب وبيتضايق وعنده همومه وعنده اعباءه وعنده مسؤولياته وعنده مشاريعه العلمية والدعوية وعنده ولاده اللي عايزين يربيهم اللي عايز يربيهم وعنده زوجته ولا زوجاته وعنده عنده مشاغل كتير جدا وعنده دعوته وعنده العلم اللي ما بيخلصش وواقف على ساحته وعلى بابه وعنده عباداته محتاج انه يتعبد. ووسط ده كله عنده هموم الناس بتيجي تلقاه بهمومها على عتبة بيته أو في المجلس عنده أو في التليفونات أو على الصفحات الرسمية بتاعت المشايخ أو غير ذلك. فكل سائل مستفتي بيبقى متخيل أن الشيخ قاعد فضيله هو، ويبقى حاسس أن من حقه هو على الشيخ أن وقت لما أسألك أصبر عليا، استحملني، اسمعني، طب جاوبني، طيب ريحني. وممكن يزعل من الشيخ لو الشيخ ما ردش عليه مرة، او رد عليه مرة وما ردش عليه التانية، او الشيخ جاوبه بإجابة وما طولش في الإجابة شوية، حاسس ان هو كده مرتاحش. لا، ده جاي وعايز ان هو يسمع الشيخ المشكلة اللي عنده ويحكي له، ومستني ان الشيخ يسمعه. والناس عشمانة في المشايخ. يا رب وسع صدورنا وصدور مشايخنا وأساتذتنا، اللهم أمين يا رب العالمين. العالم دايما بيبقى في استقبال الناس، العالم الرباني كده. أو ممكن يزهق شوية، ممكن ينشغل شوية عن الناس، وإحنا نعذره لو زهق لأنه بشر، ونعذره لو انشغل عننا. يعني لو أنت رحت له وقالوا لك مثلا، طب معلش هو مع ضيوف النهاردة، تعال له بكرة بعد العصر، أصبر عليه، أعذره، عنده ما يشغله من أعباء الناس ومن همومه وهم الناس، فضلا عن أعباءه هو، مسؤولياته وبيته وحاله. فلو رحت مرة وملقتوش، أو رحت مرة ورجعك، أصبر عليه. لو اتصلت عليه مرة أقولك طب بس أنا آسف، اتصل عليا آخر الليل، اتصل علي آخر النهار، طب اتصل عليا بكرة وحارد عليك بعد الظهر، حاضر عينيا، وتتصل عليه بكرة بعد الظهر، استحمله. زي ما احنا بنقول للمشايخ واستعذر كل الناس، وبقول الكلام ده لنفسي، وبقول الكلام ده لإخواني الدعاء الأفاضل، بقول له ما تمنعش نفسك بقى عن الناس، ولو سمحت خليك قريب من الناس، ففي ذلك فوائد. اللهم ارفع الهم عن المهمومين. النبي كان فاتح بابه وفاتح بيته للصغير والكبير. الصحابة قاعدين يتربوا ويتعلموا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووسط ما هم جلوس عند رسول الله يجي راجل أعرابي وقع في مشكلة في ذنب، وجاي يقول للنبي أعمل إيه، الحقني، مالك؟ قال له هلكت، احترقت. الراجل جاي حاسس بالولعة اللي في صدره من أثر هذا الذنب. قال النبي مالك؟ قال الرجل وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال له أنا مشكلة كبيرة، إيه؟ أصبت امرأتي وأنا صائم، يقصد جامعتها وأنا صائم في نهار رمضان. واحدة، إذ جاءه رجل فقال هلكت، قال مالك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. تسمح لي ما نجريش؟ تسمح لي تركز معايا؟ حاضر، مركز معاك. إذ جاءه رجل فقال، مش ملاحظ هنا حاجة؟ لا النبي ذكر اسمه، ولا النبي سأله عن اسمه. لما الرجل قال له يا رسول الله هلكت، قال له انت مين؟ انت منين؟ انت طلعت لنا منين انت؟ احنا ما نعرفكش، ده راجل من الاعراب. كان المفروض النبي يقول له كده، لا، مش الهم من النبي يقول له كده، ولا من حق المفتي ان هو يسأل المستفتي ويقول له انت منين؟ طب انت اسمك ايه؟ طب علشان ايه؟ مش من حقك انك انت تسأل الكلام ده. من حقك تسأل عن بعض شؤونه لو هتفيد في الفتوى اللي انت هتقولها له، علشان تقولها تخرج منك فتوى صحيحة، لكن مش من حقك حتى تسأله انت مين وانت منين وانت عندك كم سنة و. وده اللي النبي عمله هنا عليه الصلاة والسلام. حاجة كمان مهمة، اذ جاءه رجل فقال هلكت، فقال النبي ما لك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. لاحظ معايا، سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه ما قالش اسم الرجل ده ايه، مع انه ممكن يكون كان عارف اسمه. عارف ليه؟ من باب الستر على هذا الرجل، يعني من باب انه ما يحرجش الرجل ده. احنا يهمنا ننقل الواقعة دي لكل الناس، زي ما سيدنا ابو هريره قالها لنا كده، ولئما الاعلام خدوها بهذا الاسناد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، متصل الاسناد الى رسول الله عليه الصلاه والسلام، وذكروا هذا لنا. مش احنا مش محتاجين نعرف حتى اسمه، لكن محتاجين نتعلم من فوائد هذه القصه. حاجه كمان، الرجل لو انت تلاحظ ترك السلام، يعني مش اول لما دخل مجلس سيدنا النبي قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا رسول الله، لا، ده كم من الأعراب ودخل بدون استئذان مجلس سيدنا النبي وما ألقاش السلام ومشغول بالذنب اللي وقع فيه فقال هلكت. قال النبي ما لك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. نكمل فوائد هذه القصة بعد هذا الفصل القصير، ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. فقال رسول الله ما لك؟ قال أصبت امرأتي أو وقعت على امرأتي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال الرجل لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو كذلك إذ أتي رسول الله عليه الصلاة والسلام، أتي بعرق فيه تمر، يعني بمكتل زنبيل، يعني فيه تمر، شوال كبير فيه تمر. فقال النبي: أين السائل؟ يعني فين الرجل اللي كان بيكلمني دلوقتي وبيقول لي إن أنا هلكت؟ أين السائل؟ فقال الرجل: أنا. ولم يذكر اسمه، ما قالش أنا فلان. قال الرجل: أنا. فقال النبي: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أحد أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه عليه الصلاة والسلام، ثم قال له: أطعمه أهلك. كنا وفين عند إذ جاءه رجل فقال هلكت. قال ما بك أو ما لك؟ قال ما لك. الله على كلمة مالك دي، لما حد تعبان زعلان زهقان متضايق وجاي لك وباين عليه كده ان هو كحالة الدنيا مقفلة في وشه، قول له مالك بس، ايه بس اللي مضايقك؟ السؤال سؤال الناس، مالك؟ واحد داخل كده مكتبه وهو مكتبه جار مكتبك في الهيئة اللي انت شغال فيها ولا المصلحة اللي حضرتك شغال فيها، وداخل كده كئيب على الصبح وناسي نفسه، يمكن دخل ما سلمش حتى، ما قالش السلام عليكم على غير عادته، او سلم عليك وهو مش في حالته الطبيعية، كلمه اسأله قل له مالك، في حاجة مضايقك؟ طب عندك مشكلة؟ طب محتاج فلوس؟ طب محتاج اي مساعدة؟ طب بس قل لي في ايه؟ مالك؟ كلمة مالك بتريح. النبي عايز يريح الرجل ده ويشرح صدره. الرجل بيقول له هلكت، وفي رواية احترقت. قال مالك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. يا سلام برضو على الحياء بقى، الحياء، مع انه اعرابي، اعرابي زي ما بقولك كده، عنده بعض الجفاء، دخل على النبي من غير ما يستأذن، اتكلم برضو من غير ما يستأذن، ما القاش السلام على النبي وعلى الصحابة اللي قاعدين، قطع المجلس، قاطع النبي في كلامه، والنبي بيتكلم مع الصحابة، قاطع سيدنا النبي وقام داخل بالسؤال بتاعه مباشرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قفل على كل ده، تغاضى عن كل هذا، ويقول له بعد لما سمعه وبيقول هلكت يا رسول الله، قال له مالك؟ مع الدبوش، مع النفوش، ما زعلوش، ما ضايقوش، ولا حتى بحجة انه بيعلمه الادب، ما قالوش مثلا يا راجل طب قول سلام عليكم زي ما احنا بنعمل مثلا كده، ما قالوش طيب انت مين، قول لنا الاول انت مين الاول، ولا طلعت لنا منين حتة، ما قالوش، ولا اي حد برضو من الصحابة قال له انت مش عارف انت داخل على مين، طب انت يعني خلاص البعيد، ما انت شايف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم، طب استنى لما سيدنا النبي خلص خليك مؤدب، اما سيدنا النبي خلص عليه الصلاة والسلام وبعد كده ابقى اتكلم ولا ابقى اسأله. لا النبي قال له كده، ولا حد من الصحابة اللي قاعدين قالوا له كده، تركوه، لان هم تربية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سابوه براحته، والنبي تغاضى عن كل هذا واستقبل الرجل كل همه أن يريح هذا الرجل، علشان احنا بقى نتعلم فن الدعوة من سيد النبي عليه الصلاة والسلام. قال هلكت، النبي قال له مالك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. وقعت، كلمة وقعت عارف فيها ايه؟ فيها الحياء، فيها التلميح، مع انه راجل من الاعراب كان ممكن يقول كلمة تانية، لفظ تاني، لفظ فاحش يعبر به عما فعل، لكن لا، حتى مع انه من الاعراب لكن عنده حياء، حياء الرجل العربي الاصيل. قال وقعت على امرأتي، يعني ده في تلميح عما فعل، وقعت على امرأتي في رمضان او انا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ عارف ده في ايه؟ في ان الشيخ المفروض من ذكائه، الشيخ المفتي الداعية الصادق من ذكائه خش في الهدف على طول، يعني ادخل في المهم لو سمحت. النبي عليه الصلاة والسلام لما الرجل جاي بيحكي له على المشكلة دي ويقول وقعت على امرأتي في رمضان، ما قالوش امرأتك مين؟ امرأتك منين؟ طب الكلام ده كان امتى؟ خلاص باختصار وقعت على امرأتي في رمضان، النبي قال له هل تجد، المهم ده، هذا هو المهم، هل تجد. ما سألوش بقى طب انت كنت تعرف ولا لا؟ اكيد كان يعرف، وده اللي النبي عليه الصلاة والسلام استوعبه منه، وده اللي الشراح قالوه، قالوا الراجل ده كان عارف ان هذا حرام وان هذا له كفارة، وجاي يسأل على الكفارة دي يتبين من سيدنا النبي علشان يقول له يطلع من الذنب ده ولا المشكلة الكبيرة دي ازاي. ايضا في الجملة دي ذكر الذنب على سبيل الندم لا يضر، وان السائل ينبغي ان يكون صادقا، يعني جاي تسأل الشيخ عن مسألة لو سمحت خليك صادق، جاي يقول للشيخ يا شيخ انا حلفت على زوجتي بالطلاق، حكم ده ايه؟ فالشيخ قال له قول لي انت قلت ايه بالنص، ايه اللي طلع من لسانك؟ فقال له انا قلت لها علي الطلاق لو عملت كذا تكوني طالق. قال له قلت لها علي الطلاق لو عملت كذا تكوني طالق، ولا قلت لها تكوني طالق لو عملت كذا؟ قال لا، قال له لا انا قلت علي الطلاق. قال له طب بعد اذنك بيتكو فين؟ قال له ده هنا بعد شارعين. قال له طب ممكن تجيب زوجتك وتيجي؟ راح جاب زوجته وجت. يا ست الامرة زوجك حلف عليك اليمين اللي خرج من لسانه ايه؟ قالت له قال لي لو فعلت كذا تكوني طالق، لو عملت كذا تكوني طالق. قال له انت قلت لي غير كده، فتبين عدم صدقه، لان اللي هو نطق بيه ده طلاق معلق. مثلا لو رحت عند اهلك النهارده كوني طالق، ده طلاق معلق، يبقى ما ينفعش تروح عند اهلها النهارده وتقعد تسمع الكلام وما توقعش يمين زوجها. وخلوني هنا احذر الناس من موضوع الطلاقات ده، ما تحافظ بقى على بيتك يا عم، بدل ما بنروح بعد كده ونقعد نتحايل على المشايخ علشان يقعدوا يسمعونا، وكمان تلاقي نفسك واقع في مشكله كبيره وان اليمين بتاعك ممكن يكون قد وقع. ليه نعمل كده ونشتت البيت ونزعل ام الولاد؟ حافظ على بيتك يا حبيب. المهم قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد اطعام 60 مسكين؟ قال لا. وهنا العلماء بيقولون ان دي كفارة من جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم، دي الكفارة، يعتق رقبة. طيب ما فيش اعتق رقبة دلوقتي، طيب يصوم شهرين متتابعين إن كان يستطيع، متتابعين يعني ورا بعض 60 يوم ورا بعض. طب ما يقدرش يصوم 60 يوم ورا بعض من غير ما يفصل بينهم، يبقى هيطعم 60 مسكين. لو افترضنا مثلا إن المسكين إطعام المسكين ب10 جنيه على الأقل، يبقى 10 في 60 ب600 جنيه، يجيب ب600 جنيه طعام من غالب قوت البلد، رز ومكرونة والكلام ده، ويوزعه على 60 مسكين، او يجمع 60 مسكين ويأكلهم مع بعض كأنها عزومة، ولازم يكونوا مساكين لان سيدنا النبي نص على هذا والآيات ايضا نصت على هذا. 60 مسكين اي من فئة الغلابة، مش يعمل عزومة بقى ويعزم فيها اصحابه، واصحابه دول يعني من الناس المبسوطين، لا، لازم يكونوا غلابة خالص مساكين. المهم الرجل قال له انا لا اقدر اعتق رقبه ولا اقدر اصوم 60 يوم ولا اقدر ان انا اطعم 60 مسكين، اعمل ايه؟ فمكث رسول الله، اقعد بس دلوقتي شويه. الرجل قعد فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو هريره بيقول احنا قاعدين عند سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، دخل علينا بقى واحد من الصحابه وجايب لسيدنا النبي مكتل مليان تمر. فلما دخل على النبي، النبي سال على هذا الرجل السائل، قال اين السائل؟ قال الرجل انا، ما قالش انا فلان، مع ان احنا بنقول للناس دايما من الادب انك تقول انا فلان. ده الكلام ده وانت على الباب بتخبط على الباب، تضرب التكتفون او الجرس، فاللي داخل البيت بيقول مين على الباب؟ من السنه ان اللي واقف على الباب ده يقول انا فلان ويذكر اسمه، لكن هنا مش واقف على الباب، ده هو جوه البيت. النبي بيسال عليه اين السائل؟ قال انا. العلماء بيقولوا ان الرد ده فيه دلالة على جواز انك تقول لاي حد انا، انك ترد عليه تقول له انا. مين اللي كان هنا لسه مقدم الطلب ده لسعادة المدير وهو قاعد يقول انا؟ مش شرط بقول انا فلاني الفلاني، يقول انا بس وخلاص. امال اللي ممنوع انك تقول انا امتى؟ ممنوع تقول انا في الكبر، ممنوع تقول انا عند الفخر، انا يعني كده بعنطزة كده وكبر وفخر، لا ممنوع، لأن فعل هذا إبليس فلعنه الله وطرده، قال أنا خير منهم. مما أين السائل؟ قال السائل أنا، يعني أنا هنا هو يا رسول الله. قال النبي خذ هذا فتصدق به. الله، عارف دي فيها إيه؟ فيها أن الناس المخلصين دايما في حاجات الناس، جاي بتقول له بعد إذن حضرتك ده أنا علي 1000 جنيه وخايفة تحبس ومضي على كمبيالة و أعمل إيه ومش لقي حد إن هو يسلفني، بعد إذنك شوف لأي حد من أهل الفضل بس يسلفهم لي لمدة 2 شهر. فدخل البيت وقام جايب 1000 جنيه من بيته من قوت ولاده وقام حطتهم في ظرف ولا تفضلي يا حجة. طب أنا حجيبهم كمان 2 شهر. قال لا يا حجة ما تجيب لناش حاجة ودعيلنا. كده الناس الطيبين الصالحين هكذا هم في حوائج الناس. النبي عمل كده بقى هنا، تعال اتعلم بقى فن الدعوة بقى، تعال اتعلم الملاطفة مع الناس، الاحساس بالناس. قال خذ هذا وتصدق به. ده الراجل ما كانش قادر على الكفارة، اطعم 60 مسكين، جه دلوقتي رزق موهوب لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. النبي قال له خد ده، يلا الازمة بتاعتك اتحلت اتفكت، خذ هذا فتصدق به. قال الرجل، لاحظ بقى، على افقر مني يا رسول الله. يا خبر ابيض، عارف دي معناها ايه؟ معناها ان الرجل قد حول المساله لنفسه. يعني بعد ما كان جاي بيسال على الكفاره وشان الكفاره اتحل، فالراجل دلوقتي عايز يعرف النبي ان هو فقير جدا، معدم، فقر مدقع، مش لاقي ياكل. قال له على افقر مني اتصدق بدع على حد افقر مني؟ انا ما فيش حد بين لابتيها، والله بيحلف للنبي، فوالله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني ومن اهل بيتي. فضحك النبي، الله، فضحك النبي حتى بدت نواجذه او انيابه، ابتسم كده وقبل الكلام ده بتلطف، ما قالش للراجل ايه الطمع ده بقى يا عم، ده حق ربنا، كفارة دي حق الله، ايه الطمع اللي انت فيه ده؟ مش كفاية ده انا كمان الكفارة اللي كانت عليك بعد الجرم اللي انت عملته ده ويسرنا عليك؟ النبي ما قالوش كده، بالعكس، شوف بقى التيسير والملاطفة ومراعاة فطرة الناس والخصال الفطرية اللي جوه الناس. الراجل بيسأله كأنه يحول المسألة الى نفسه. ف قال رسول الله وهو ضحك حتى بدأت أنيابه، قال أطعمه أهلك. يا سلام، يعني إيه؟ يعني أكله لأهلك وانبسطه. ده في دلالة على إن ممكن هذا الرجل لو كان فقيرا ومعاه الكفارة أو رزق بالكفارة أن يطعم منها هو وأهله، بس الكلام ده طبعا معناه إنه لازم يكون فقير معدم، يعني مش لاقي يأكل ويتوب من مثل هذا الذنب. برضو عايزين نختم، بقول عايزين نتعامل بالشياكة مع الناس. شوف النبي يتعامل هنا قمة الشياكة في المعاملة مع الخلق ومراعاة خصالهم الفطرية. حاجة كمان ملاحظ معايا قبل ما نختم الحلقة، رحمة ربنا بالراجل ده، الراجل أذنب وعمل حاجة حرام ذنب كبير في نهار رمضان، وربنا رحيم لطيف يخليه يروح لسيدنا النبي، فسيدنا النبي يريح باله ويشرح صدره ويساعده بالكفارة، ولما يقول له ده أنا فقير وأفقر واحد في المدينة كلها يقول له خلاص هي لك، كلها أنت وولادك، والله عز وجل يغفر لك، هي صدقة عليك وعلى أهل بيتك. الله أكبر. وهذا من رحمة الله تعالى، إن الرجل بعد لما عصاه رزقه الله تبارك وتعالى وشرح صدره وفتح له. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه مبتدأ وطبع منه الخبر. أحبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام عليك يا رسول الله. قلب